إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، نوعان من الشرك من أخطر أنواع الشرك، نوعان من الشرك من أخطر أنواع الشرك، فلا يتصور في هذه الأمة لا سيما في هذه الأعصار أن يتجه الناس إلى الأوثان والأصنام ليسجدوا لها ويطلبوا، أقول هذا في المسلمين، يمكن أن يتصور ذلك في عبدة بوذا أو زرادشت أو المانويين أو الوثنيين في آسيا وأوروبا وإفريقيا، ولكن لا يتصور في هذا العصر أن يعود المسلمون يعبدون الأوثان كما كان الوضع في سابق الأمر. ولكن هناك أنواع أخرى من الشرك قد توجد في هذه الأمة وتتلبس بها الأمة وهي لا تدري، ولذا كان هذان النوعان من الشرك أخطر أنواع الشرك لإمكانية أن تتلبس الأمة بهما وهي لا تدري، ومن درى من الأمة بهما فعله وهو يظن أنه يأتي خيرا. قال الله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ولذا كان من الضروري على الناس أن يفقهوا هذين النوعين وأن يقفوا عليهما وأن يعرفوا أنهما باب لكل شر، وأن غلقهما غلق لكل شر، وبهما تنفتح أبواب الخير. النوع الأول منهما شرك المحبة، والنوع الثاني منهما شرك الطاعة. شرك المحبة وشرك الطاعة. قال الله عز وجل: ومن الناس، ومن هنا للتبعيض أي طائفة من الناس، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، أندادا جمع ند، والند والنظير والمثيل، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا أي شركاء وشبهاء ومعبودين يعبدونهم من دون الله. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. الكاف هنا هي كاف التشبيه والمثلية، أي يحبونهم مثل حبهم لله. قال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. ليس المقصود بذلك أن المؤمنين يحبون الله ويحبون غير الله، ولكن يعظمون الله في المحبة أعظم من تعظيمهم لغيره، لا، ولكن هناك معبودات شرعية أو محبوبات شرعية، وهناك محبوبات مباحة، وهناك محبوبات شركية أو شيطانية. فالإنسان حبه لله ولرسول الله وللصالحين من المؤمنين، وحبه لشرع الله وحبه لقدر الله وحبه لأمر الله هذا كله من المحاب الشرعية التي أنت مطلوب بها. وهناك محاب فطرية مباحة، من ذلك حب المرء لزوجه وحب المرء لولده، حب المرء لماله، حب المرء لداره، لعمله، لوظيفته، هذا كله من جملة المباح الفطرية مباح. ولكن هذه المحبة الفطرية لا ينبغي أن تصرفك عن حب الله ورسوله، لا ينبغي أن تعظم في قلبك بحيث يتوجه القلب إليها ويسكن ويطمئن، ولكن لابد للقلب في الحب أن يتوجه إلى الله وإلى رسول الله وإلى دين الله وإلى الصالحين من المؤمنين ليحبهم ويجعل الولاء والبراء فيهم. قال الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله، انظر الحب، من الله ورسوله وجهاد في سبيله الذي به يظهر الدين. إذا كانت هذه المحاب أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذا لابد للقلب في الحب أن يتوجه إلى المحاب الشرعية، وأن يكون الغالب على القلب أن يكون قاصدا هذه المحاب، هذه المحاب الشرعية وهذه المحاب المباحة الفطرية. ثم هناك المحاب الشيطانية الكفرية أو التي هي من دون الكفر، كحب الناس الأنداد وحب الناس الشفعاء وحب الناس الكفار والمنافقين وأعداء الدين، هذا كله من جملة المحاب الشركية أو جملة المحاب غير الشرعية. إذن هذا الشرك قد يقع فيه الناس من حيث لا يدرون، ويمكن أن يكون المحبوب لهم معبودا من دون الله وهم لا يدرون. قال النبي عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش. إذا أعطي رض، وإذا لم يعطى سخط. سبحان الله، وهذا حال المنافقين، فهم في الحقيقة لا يعبدون الله، وإنما يعبدون مصالحهم التي تجلب لهم فيما يظنون النفع والمصلحة، فيحبون المال أكثر من حبهم لله، وأكثر من حبهم لرسول الله، وأكثر من حبهم لشرع الله، فكان المال لهم معبودا يعبد من دون الله. إذن هذا هو الشرك المتعلق بالمحبة. أيضا النوع الثاني شرك الطاعة، ينبغي أن تكون الطاعة المطلقة مصروفة إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس هناك من طاعة ينبغي أن تصرف تامة كاملة مطلقة إلا إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما وراء ذلك ليست لهم طاعة مطلقة، وإنما طاعتهم في المعروف. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. انظر أطيعوا الله طاعة مستقلة. وعندما أتى إلى ذكر الرسول كرر فعل الطاعة للدلالة على أن طاعة الرسول من جنس طاعة الله. قال أطيعوا الله، وقال وأطيعوا الرسول. أما أولو الأمر واختلف العلماء فيهم على أقوال، لعل من أشهر هذه الأقوال هم الأمراء، وقيل هم العلماء، وقيل هم الأمراء العلماء، وقيل هم أمراء مخصوصون كان يرسلهم النبي عليه الصلاة والسلام على رؤوس السرايا. هذه أقوال. ولعل القول الأكمل في ذلك أن كل مسلم تولى ولاية شرعية لا طاغوتية فهو ولي الأمر. إذن الأب ولي الأمر في بيته، وناظر المدرسة ولي الأمر في مدرسته، والطبيب ولي الأمر في وحدته، والتاجر ولي الأمر في متجره. فلا يجوز لأحد من الناس أن يتجاوز ولي الأمر في محله. فكل من ولي ولاية شرعية لا طاغوتية كان وليا للأمر. ولي الأمر من الوالد وغيره، حتى العالم، العالم من أولي الأمر، لأن ولايته على الناس ولاية شرعية لا طاغوتية. فما عرفنا عالما جرد جيشا وأمر الناس وألزمهم بطاعته، وإنما الناس يدخلون في طاعة العلماء مختارين غير مضطرين. فما أن العلماء من أولي الأمر، والآباء من أولي الأمر وغير ذلك، إلا أن طاعتهم ليست طاعة تامة، ليست طاعة مطلقة، ليست طاعة كاملة في كل وقت وآن وزمان، ولكن طاعتهم في المعروف. قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. وكلنا يذكر الحديث عندما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام نفرا من الصحابة وأمر عليهم أميرا وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا. فلما كانوا في بعض الطريق قال لهم أميرهم ألم يأمركم النبي صلى الله عليه وسلم أن تسمعوا لي وتطيعوا؟ قالوا بل. فأمرهم أن يخدوا أخدودا، فحفروا حفرة، أن يحتطبوا حطبا فطلبوا الحطب، أن يؤججوا نيرانا، ثم أمرهم أن يدخلوا في النيران، فقالوا والله ما نفعل ذلك. فلما رجعوا إلى رسول الله قال لو دخلتم فيها ما خرجتم منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف. إذن هذا أمير، ومع ذلك ليست طاعته مطلقة، وإنما الطاعة في المعروف. فمن أطاع بشرا غير رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء دون إذن من الله ورسوله، دون حجة من الله ورسوله، دون برهان من الله ورسوله، فقد نصب منه معبودا من دون الله. من أطاع شخصا كائنا من كان في تحليل وتحريم ما أحل الله بغير برهان ولا علم ولا بصيرة ولا حجة، فقد جعل منه معبودا من دون الله. لقد ذكر الله تعالى اليهود والنصارى. وقد دخل عدي بن حاتم وكان امرأ نصرانيا قد أسلم، دخل على النبي عليه الصلاة والسلام فسمعه وهو يتلو قوله اتخذوا أحباره، والأحبار جم حبر وأيضا جم حبر، وحبر اليهود عالمهم، اتخذوا علماءهم، ورهبانهم جمع راهب، والراهب هو رجل الدين عند النصارى، اتخذوا أحباره ورهبانهم أربابا وأربابا أي آلهة، أربابا من دون الله، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. والمسيح ابن مريم
وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. عدي بن حاتم عندما نظر في المسلمين فوجد أن العبادة أن يستقبل الناس القبلة وأن يركعوا ويسجدوا، فقال يا رسول الله ما كنا نعبدهم؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام ألم يحلوا لكم الحرام ويحرموا عليكم الحلال فأطعتموهم؟ قال بلى، قال بلى. العلماء دول ألم يحلوا لكم ما حرم الله؟ أين التوراة التي كتبها الله تعالى لموسى؟ لقد جعلها اليهود خلف ظهورهم وجعلوا التلمود، وجعلوا التلمود يعبدون به الله. وما هو التلمود؟ التلمود ليس هو التوراة ولكنه مجموعة أقوال العلماء اليهود. إذ اليهود اليوم لا يعبدون الله تعالى بتوراة موسى، وإنما يعبدون الله بكلام علمائهم. وأينما أحل الله وأينما حرم الله لا يعرفون عنه شيئا. لقد حرفوا كتاب نبيهم وجعلوا عمدة دينهم العلماء الذين يحلون ويحرمون بغير ما أذن الله. قال بلى يا رسول الله، أيوة كم ده حصل؟ قال فتلك عبادتكم إياهم. فكان في ذلك دليل على أن من أخطر أنواع العبادة لا سيما في الأمة العلمية هي عبادة الطاعة، شرك الطاعة. الأمة العلمية، فأمة الإسلام أمة علمية وأمة اليهود أمة علمية، شرك المحبة في غير الأمة العلمية. فشرك المحبة ينتشر بين النصارى بينما شرك الطاعة ينتشر كثيرا بين اليهود. في أمة الإسلام ينتشر بيننا هذان، شرك الطاعة وشرك المحبة. وما العلاقة بين الاثنين في أمتنا؟ الطاعة عباد الله فرع للمحبة، الطاعة فرع للمحبة. فمن أحب أطاع، فمن أحب أطاع. قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، أي أطيعوني، يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذا من أحب أطاع. تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع. لو كان حبك صادقا لا أطعته، إن المحب لمن يحبه مطيع. إذن هناك علاقة بين المحبة والطاعة. وكلما كانت المحبة أعظم كلما كانت الطاعة أعظم، فعظم الطاعة دليل على عظم المحبة، ونقص الطاعة دليل على نقص المحبة. إذن هذان النوعان موجودان في هذه الأمة المباركة، شرك الطاعة وشرك المحبة. وهذا منشأه الجهل، يعني منشأ الشرك الجهل. لأنك لو عرفت الله عز وجل وعرفت رسوله صلى الله عليه وسلم وعرفت الصحابة وعرفت دين الله لأحببت الله ولا أحببت رسول الله ولا أحببت صحابة رسول الله ولا أحببت دين الله. ولو أحببت هذا المذكور لأطعته، ولكنه ويا أسفا جاهل بربك، جاهل بنبيك، جاهل بدينك، جاهل بصحابة رسولك، وحظك من الإسلام حظ الورقة التي سودت في خانة الديانة مسلم. أما ما وراء ذلك فلا تفقه شيئا ولا تعرف شيئا. وهذا مما لا ينبغي أن يستمر عليه المسلم، لأن المسلم في ذاته منفعل متحرك صاحب همة. أرأيت همتك ورأيت انفعالك لتحصيل مصالحك؟ ينبغي أن تكون همتك وانفعالك لتحصيل ما ينفعك في أخراك كهمتك وانفعالك لتحصيل ما ينفعك في دنياك. انظر للناس من أول الصغر يجتهدون في المذاكرة والتجارة وتحصيل أموال وبناء البيوت وتزويج الأولاد والسهر على المصالح والقتال لتتم لهم أمورهم الدنيوية، وربما يحدث هناك قتل من أجل جنيه أو نصف جنيه، حقوق لابد أن يقاتل في تحصيلها. هذه الهمة الجبارة من أجل تحصيل أمورك الدنيوية التي ضمنها الله تعالى لك، ألا تبذل مثلها في تحصيل ما ينفعك عند الله؟ سبحان الله. فتحصل من ذلك أنه لابد للمسلم كي يتجه إلى الله وكي ينطلق إلى الله أن يخلص قلبه من هذين النوعين من الشرك، لقائل أن يقول الحمد لله كلنا موحدون ونعوذ بالله من الشرك، وهذا كلام بعيد، لقد انتهى الشرك وقضيت جرثومته، ككيف تذكرنا بأمر قد انقضى وانتهى؟ والجواب يا أخي الحبيب لا تكن مغرورا، إن الله عز وجل أمر نبيه محمدا أن يتبع ملة إبراهيم حنيفا، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وإبراهيم الحنيف أبو الأنبياء صلى الله عليه وسلم كان يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إبراهيم الخليل سيد الحنفاء يدعو الله عز وجل ويقول واجنبني، أي اجعلني في جانب بعيد عن جانب الشرك، يقولها وجلا خائفا داعيا الله عز وجل خاشعا مطامنا رأسه وقلبه. ثم أنت تقول أنا في حماية من الشرك؟ لا، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فيجب على المسلم أن يهذب نفسه وأن يهذب قلبه وأن يهذب بدنه وأن يهذب جوارحه أن تقع في الشرك من حيث لا يدري. وأصل ذلك هو الجهل بالله والجهل برسول الله والجهل بدين الله. ولذا كانت دعوتنا أنه لا بد من طلب العلم، فنحن لا ندعو الناس إلى طلب العلم كي يطلبوا نتفا مبعثرة نظرية ليس لها واقع في حياتهم، وإنما نطالب الناس أن يأخذوا من العلم ما ينفعهم وأن يتحصنوا بالعلم في طريقهم إلى الله حتى لا يكونوا عرضة لسهام شياطين الإنس والجن. ثم بعد هذا لك أن تقول لي وكيف أطيع الله عز وجل وكيف أحب الله عز وجل؟ تحب الله عز وجل بأمور بسيطة جدا، وتطيع الله بأمور كثيرة جدا، ولست في هذا المجال باسطا ساردا، ولكن أنا في هذا المقام مذكر مركز. أنت تحب الله عز وجل وتريد محبته، هناك أمور محددة، من هذه الأمور أن تتذكر نعم الله تعالى عليك. تذكر نعم الله عليك، لو أنت سائق سيارة في الطريق ثم انفجرت إحدى إطارات السيارة، وقفت في الطريق تائها مرتجا لا تعرف ما تدري، تبحث عن العتلة لا تجدها، تبحث عن السبن لا تجده، وقفت في هذا الطريق لا تدري ما تصنع، يا رب انقذنا يا رب. وفجأة أتت سيارة وقفت بجوارك ونزل منها شاب ثم ساعدك وركب لك إطار السيارة وصنع ما كما ينبغي أن يصنع، فتعرفت عليه ثم ذهب وانصرف، يا ترى هل تبغضه أم تحبه؟ تحب أم تبغضه؟ سبحان الله، أنت تحبه لما أزدى إليك من الخير والمعروف. انظر إلى يومياتك، لا بل انظر إلى لحظات حياتك. النفس الذي يخرج منك نعمة من الله، عندما تدخل الخلاء لتخرج بولك أو برازك نعمة من الله، نعمة من الله. أحد الخلفاء العباسيين أراد واعظ أن يعظ، فقال يا أمير المؤمنين، أرأيت لو كنت في فلاة وانقطع عنك زادك وماؤك وكاد العطش أن يقتلك، فلم تجد إلا رجلا معه شربة ماء، فقالك يا أمير المؤمنين، أعطيك شربة الماء على أن تترك نصف ملكك، أكنت تترك نصف ملكك لشربة الماء؟ فنظر ثم قال أفعل. سبحان الله، يترك نصف الملك من أجل شربة الماء. فقاله يا أمير المؤمنين، لو أن هذه الشربة حبست فيك وطلبت إخراجها فلم تفلح، فقالك رجل أخرجها لك على أن تترك نصف ملكك، أكنت تاركه؟ فنظر برهة وبكى بكاء شديدا وقال أفعل. سبحان الله، بشربة ماء يترك ملكه كله. أنت الآن تشرب ماء وفيرا، ينزل ذلك الماء على الأجهزة الربانية لتأخذ من الماء ما تريد، وما يتبقى من الماء ينزل مع الفضلات والأملاح والسموم في القناة البولية ليخرج بولا. فعل من هذا؟ فعل الله، صنع الله الذي أتقن كل شيء. هذا في بولك، عندما تمسك بطنك يصيبك الإمساك، ينحرف مزاجك ويذهب نومك وتكون قلقا مضطربا، فإذا ما انقضى ذلك الأمر وأطلقت بطنك فإن مزاجك ينعدل وتستطيع أن تنام وتأكل وتفكر وتتحرك. فمن الذي فعل معك ذلك كله؟ إنه الله الذي أتقن كل شيء. يا أيها الإنسان، أنت تتقلب في نعم الله وتأبى إلا أن تعصاه، كيف يكون ذلك الأمر؟ كيف يكون ذلك الأمر؟ كيف يكون ذلك الأمر؟ ألا ينبغي أن تحب ربك؟ ألا ينبغي أن تتطهر لربك؟ لا إله إلا الله. يا أيها العبد، يا أيها العبد، انظر إلى مفردات يومك حتى تحب ربك، حتى تحب ربك، حتى تحب ربك. فمن وقف على نعم ربه وآلائه وجوده وإحسانه وكرمه وتوفيقه ورشاده وسداده ومعونته، وكل ذلك منه، أحب ربه، أحب ربه. إذا لابد أن تحب ربك، لابد أن تحب ربك، هذا بند واحد. ثم إذا نظرت إلى كتاب الله القرآن، القرآن وقرأت القرآن، وما أدراك ما القرآن؟ كلام الله، كلام الله الكريم البر الرحيم الذي نزل به الروح الأمين على قلب المصطفى الأمين ليكون عبرة وذكرة للمؤمنين، بشيرا ونذيرا، ولكن أكثر الكفار والعاصين لا يعلمون. هذا القرآن الذي جمع الله فيه الخير كله، ما ترك الله خيرا إلا ذكره في القرآن، وما ذكر الله تعالى في القرآن إلا من مصلحة وخير لك. أفتدع كتاب ربك ورائك ظهريا؟ هذان أمران، هذان أمران، نعم الله وقرآن الله، فإذا تدبرت فيهما أحببت ربك، فإذا تدبرت فيهما أحببت ربك. كيف أطيع ربي عز وجل؟ قلت لكم بأن الطاعة فرع على المحبة، فمن أحب ربه أطاعه، ومن أحب رسوله أطاعه، ومن أحب دين الله عظمه، ومن أحب أولياء الله صاحبهم ووالاهم. هذا هو، فهناك علاقة بين المحبة والطاعة. فإذا كنت مقصرا في باب الطاعة فاعلم أنك تنادي على نفسك بأنك مقصر في باب المحبة. إذا كان طاعتك مقصر فيها فاعلم أنك في باب المحبة أنت مقصر. تصور لو أن محبوبا من البشر وعدك على موعد، محبوب من البشر قال لك أريد أن أقابلك الساعة الثانية أو الثالثة قبل الفجر، ماذا أنت صانع؟ ستجتهد أيام اجتهاد حتى تكون متوثبا متحفزا متيقظا لهذا الموعد. لماذا؟ لأنك تحبه، لأنك تحبه. إذا قال لك ذلك المحبوب أريد أن تلقاني في كل يوم في الوقت الفلاني وكذا وكذا في 5 أوقات في اليوم والليلة، أكنت مخالفا إياه؟ أكنت مخالفا إياه؟ أم إنك تذهب إلى لقائه وأنت محب مطمئن فرح سعيد؟ سبحان الله. إذن الطاعة مرتبطة بالمحبة، ولكن كيف أطيع الله عز وجل؟ هذا أجعله في الخطبة التالية. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي المجتبى وعلى آله وصحبه أئمة الهدى. ثم أما بعد، طاعة الله تعالى في جملة واحدة نحفظها: أن تطيعه فيما أمر، وأن تطيعه فيما نهى عنه وزجر. هذه الجملة التي ينبغي أن تحفظها. ولكن إذا حفظت هذه الجملة فلا تحفظها ذهنا، ولكن احفظها قلبا وتفقدها عملا. لأن الإشكال عندنا أن مجموعة المحفوظات ذهنا أعظم بكثير من مجموعة المحفوظات قلبا. ما نحفظه كثير جدا، لكن ما نفهمه وما نعيه وما نطبقه قليل جدا. وهذا إشكال عظيم في هذه الأمة. عندما تتكافأ الأمور النظرية مع الأمور العملية، الأمور الذهنية مع أختها القلبية، بل عندما تسبق الأمور العملية والقلبية مجرد الأمور الذهنية والعقلية، سيكون عند ذلك الفوز والفلاح. تأمل كيف كان حال الصحابة عندما يسمعون الأمر أو النهي. يعجبني حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، رحم الله نساء الأنصار، ماذا صنعن حتى تدعو لهن أم المؤمنين الطاهرة الزكية التي عصمها الله تعالى من الزنا، والتي طهرها الله تعالى من فوق 7 سماوات. لما نزلت آية الحجاب وليدنين بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، لما نزلت آية الحجاب ذهبن إلى مروطهن، القماش قماش الخيام، ذهبن إلى مروطهن فقطعناها فاعتجرن بها فكأنهن الغرابيب. سبحان الله، كل امرأة بادرت إلى قماش الخيمة أطاعته وجعلت منها حجابا شرعيا، مسارعة إلى تنفيذ الأمر. يمكن لأحدهن أن تقول أنتظر إلى أن يأتي زوجي ليطلب ثوبا مناسبا للخمار، يمكن أن تقول ذلك. ولو قال ذلك يمكن أن لا ينكر عليه، ليس هناك ثوب، ولكنهن اندفعن سريعا اندفعنا سريعا إلى قماش الخيام فقطعناه وجعلنا منه جلبابا يسترهن طاعة لأمر الله. إذا المبادرة والامتثال والفور، ولا أريد أن أثير المسألة الأصولية، هل المقصود بالأمر الفور أو الطاعة؟ حتى لو كان اعتراف لا نريد أن نثير ذلك، ولكن انظروا إلى هذه الطاعة، لأنهن يعلمن أن الذي أمر بها إنما هو الله. فلما كنا يحببن الله سارعنا إلى طاعة الله. عبد الله ابن عمرو رضي الله تعالى عنه كان لابسا ريطة، هذا ثوب رقيق ناعم من غالي الثياب، فلما راه النبي عليه الصلاة والسلام لابسا هذه الريطة المدرجة بالعصفر، مدرجة أي مصبوغة بالعصفر، هذا صبغ يصبغ به ليكون أحمر أو أصفر، فعرف عبد الله ابن عمر الكراهة في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما النبي صلى الله عليه وسلم شافه كده تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا صنع عبد الله ابن عمر ابن عمرو؟ هل قال مش مشكلة؟ ربما كان كارها شيئا آخر. لا، ذاب إلى بيته وخلع هذه الريطة وقال لزوجته سجروا بها تنورك ولعوا فيها، ولعوا فيها في الفرن. فلما قابله النبي عليه الصلاة والسلام قال يا عبد الله بن عمرو ماذا صنعت بريطتك؟ قال يا رسول الله أعطيتها أهلي فسجروا بها تنوره. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هل أعطيتها أحدا من أهلك ليلبسها؟ فإنه لا بأس بها للنساء. انظروا، أول ما رأى الكراه بادر إلى دفع ما يظن أنه مكروه عند رسول الله. ما الذي حمله على ذلك؟ هل هذه حالة نفسية عند عبد الله بن عمرو؟ أبدا، ولكن هذه حالة إيمانية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يتمعر وجهه إلا إذا كره شيئا. عندما خرج النبي على الصحابة وجدهم يخوضون في القدر فكأنما تفقأ في وجهه حب الرمان من شدة الغضب. هذا معاذ عندما صلى بالناس العشاء الآخرة فصلى بهم بصورة البقرة، فخرج فتى من الصلاة فاتهموه بالنفاق، فانطلق ذلك الفتى يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ أفتان أنت يا معاذ؟ وغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى ما يكرهه عرف ذلك في وجهه، فليس وجهه بالوجه الإنجليزي الكالح، ولكن إذا رأى شيئا يكره الله كان النبي عليه الصلاة والسلام يتغير وجهه. إذا مسارعة عبد الله بن عمرو لدفع ما يظن أن النبي عليه الصلاة والسلام كرهه هذا دليل على عظم حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحباب الكرام، أسأل الله تعالى أن يأخذ بأيدينا إلى الحق، وأن يبصرنا بالحق، وأن يهدينا إلى الحق، وأن يعرفنا إياه حتى نكون محبين له مطيعين له. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصر عبادك المؤمنين في كل مكان، انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم عليك باليهود وعبدة الصليب والروس ومن والاه، اللهم قتلهم تقتيلا، اللهم خذهم أخذا، اللهم لا تبق منهم أحدا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتجاوز عن سيئاتنا، واغفر لنا ولإخواننا ولآبائنا ولمشايخنا ولأصحاب الحق علينا، وصل اللهم على نبي محمد وعلى آله وصحبه.